هذا هو الدرس الثاني والخمسون من دروس التفسير، وهو الدرس العشرون من سورة آل عمران، وفيه الآيات الأخيرة من السورة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 96 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 200 من السورة المباركة. وفي الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تجيء هذه الآيات بعد المناجاة الطيبة التقية التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية، مناجاة المسلمين وهم وحدهم أولو الألباب لربهم سبحانه وتعالى بعد أن نظروا في خلق السماوات والأرض وخلق الناس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات أنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد هذه المناجات الطيبة الله سبحانه وتعالى ينزل المؤمنين لكي يعيشوا واقعهم ولكي يتعرفوا على الحياة من حولهم. ماذا في حياة المؤمنين؟ إن المؤمن يعيش على هذه الأرض فينظر من حوله فيرى الكفر شديدا قويا مسيطرا متحكما، يرى الكفر منعما. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ونجد الكلام موجها الى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك. الكلام موجه الى النبي، وبعض المفسرين قال ان الكلام موجه الى كل مخاطب الا يغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد. لماذا يوجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مغتر يوما بتقلب الذين كفروا في البلاد؟ كما قال قتادة احد مفسر السلف: والله ما اغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعدائه الكافرين. لماذا يقسم قتادة هذا القسم ان النبي ما اغتر؟ النبي ما اغتر ابدا. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يتنعم الكافرون هكذا ولماذا يعيش الكافرون في هذه المتعة، ما سأل النبي هذا السؤال وما اغتر ابدا. ولذلك يقسم قتادة ان رسول الله ما اغتر. لكن لماذا يقول الله له: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ قسم قتادة اساسه القرآن الكريم، لان الله كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل خطوة وفي كل كلمة وفي كل عمل كيف يتحرك كيف يتكلم كيف يقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سادسا بتسبيح الله له ولولا تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لاغتر ولا وقع في اخطاء كثيره. ولذلك يقول الله له: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فانت ثابت بتثبيت الله لك، فالله هو الذي ثبتك. ولولا ان الله ثبتك لانحرفت، ولولا ان الله جعلك تستقيم على الطريقه لانحرفت. ولكنك مستقيم بفضل الله وثابت بعون الله وبتثبيت الله، وانت لا تغتر ابدا، لان الله علمك وثبتك الا تغتر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلب الذين كفروا في البلاد ان يجد الذين كفروا البلاد مبسوطه بين يديهم، كل الابواب مفتوحه امام الذين كفروا وهي مغلقه في وجه الذين امنوا. الابواب هي الابواب، والبلاد هي البلاد في القديم والحديث. يرفع الكافرون ويتقلبون في البلاد ويتقلبون في المناطق، والذين امنوا تحويهم السجون، يمنعون حتى عن ممارسه الحياه الطبيعيه. هكذا دائما. احيانا يتساءل المؤمنون: لماذا يفعل بنا هكذا؟ اليست هذه الارض ارض ربنا؟ اليست هذه بلاد ربنا الذي امنا به واسلمنا له؟ اذا لماذا لا يعطينا بلاده؟ اذا لماذا لا يفتح لنا الابواب لكي نتقلب في البلاد؟ ولماذا نجد الذين يتقلبون في البلاد ويتحكمون في العباد هم الذين كفروا؟ هذا السؤال يعتري المؤمنين، يتساءلون، تثور هذه النزاعات في نفوسهم. ولكن الله يثبت عباده المؤمنين دائما. عليهم ان يراجعوا مثل هذا الكلام: ان هذه الارض ارض ربنا، وهذه البلاد بلاد ربنا، ولكنه شاء لعباده المؤمنين الا يعطيهم اجرهم في الدنيا، وانما يدخره لهم في الاخره في الجنات كما سنرى بعد قليل. وشاء ربنا سبحانه وتعالى ان تكون هذه الارض وهي ارضه ان تكون متقلبا للكافرين، وان تكون هي مبلغ علم الكافرين ومدى هم الكافرين. ولذلك يقبلون عليها كالبهائم، يرتعون من كل نبع، لا يهمهم ان يكون حلالا او حراما، المهم انهم يرتعون ويأكلون ويتمتعون كما تأكل وكما تتمتع الأنعام البهائم، والنار مثوى لهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهنا يقول ربنا: متاع قليل. ونقف عند هذه الكلمة لنرى لماذا هو متاع قليل. متاع الدنيا مهما طال فهو قليل، وتقلب الذين كفروا في البلاد مهما طال فهو قليل. كيف؟ الذين كفروا يتمتعون، ولكنها متع الكافرين، ومتع الكافرين يقارنها الشعور بالفناء. الكافر يتمتع ظاهريا، لكنه مؤمن بانه سيفنى ولن يعود، وبان عمره سينتهي ولن يعود. فمتعه كلها مليئه بالغصب، بالحسرات، بالنكبات، هذه واحده. شيء ثاني يشير الى ان متاع الدنيا قليل هو اننا لو حسبنا عمر الكافر على الارض، قلنا مثلا ان عمر الكافر على الارض كان 60 عاما، كم سنه النوم من هذه 60؟ ثم كم سنة قضاها في الطفولة؟ ثم كم سنة قضاها في المجاعد؟ ثم أخذنا نحصر السنين التي قضاها منعما حقيقة، ثم حسبنا عمر الأجل وحسبنا الأبد، منذ ان خلق الله هذه الارض الى ان ولد هذا الكافر ووجد، ثم كم يبقى بعد ان يموت هذا الكافر ويفنى من عمر هذه الحياة، ثم يقاس هذا كله الى الخلود، فنجد ان المدة التي تمتع فيها لا تساوي شيئا ولا تكاد تذكر، ويطلق عليها قول الله تعالى متاع القلب. التفسير الثالث لكلمة متاع قليل هو ما جاء بعدها، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والمتاع مهما عظم ومهما كبر ومهما كثر هو قليل وحقير ولا مذاق له اذا كان بعده النار. ولذلك لا خير ابدا يعتبر خيرا اذا كان بعده النار. ولذلك قال السلف: لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. المصائب مهما كثرت بعد على الانسان يخففها ان مآل المسلم الجنة. والنعم اذا احاطت بالكافر يهون من شأنها ان مآله الى جهنم. ولذلك قال الله تعالى: متاع قليل ثم مأواه جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وننتقل الى الآية الثانية: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. الذين اتقوا ربهم لهم جنات، هذه الآية الثانية، وهذا هو الوجه الآخر، وهذه طبيعة القرآن الكريم، يتحدث عن الكافرين ثم يتحدث عن المتقين، يتحدث عن النار ثم يتحدث عن الجنة. بعد أن تحدث عن النار وعن أهل النار تحدث عن الجنة وعن أهل الجنة، فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. لم يقل شيئا آخر غير الجنات، لم يقل إن للمتقين الدنيا، لم يقل إن للمتقين النصر والتمكين برغم أن لهم كل هذا، لكن هذا كله يهون ويصغر أمام الجنة. ولذلك لما جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار يبايعونه بيعة العقبة، قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم واموالكم. سأل عبد الله بن رواحة: وماذا لنا لو فعلنا ذلك؟ لو اننا عبدنا الله ولم نشرك به شيئا، ولو اننا منعناك وحرمنا دونك، ماذا يقول لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. لم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم الغنى. لم يقل لهم الرسول: لكم العقار والدور وتتقلبون في البلاد. انما قال: لكم الجنة. واستجابوا جميعا لهذا وقالوا: لا نقيم ولا نستقيم، بايعنا يا رسول الله على ان تكون لنا الجنة. فالرسول لم يعد المتقين بشيء غير الجنة، ولذلك قال: والذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الابرار. نزل يعني ضيافة. هذه الجنات اعدها الله سبحانه وتعالى لتكون ضيافة لعباده المتقين نزلا من عند الله. ثم كرر ربنا سبحانه وتعالى فقال: وما عند الله خير للابرار. قوله تعالى نزلا من عند الله تشير الى النعيم الجسدي الذي يتنعم به المؤمنون، وقوله تعالى وما عند الله خير للابرار تشير الى النعيم الروحي الذي يتمتع به الابرار المتقون. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. قال المفسرون نزلت هذه الآية في النجاشي. النجاشي لقب على كل ملك يلي أمر الحبشة، كما قالوا عن ملوك مصر فراعنة، وقالوا عن ملوك الفرس أكاسرة، وقالوا عن ملوك الروم قواصرة، كذلك قالوا عن ملوك الحبشة النجاشي. فكل من يلي أمر الحبشة اسمه النجاشي. النجاشي الذي كان يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا عادلا، كان رجلا متسامحا، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما ضيق عليهم وشدد عليهم الخلاف أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن هناك رجلا عادلا لم تظلموا في جواره، وهاجروا إلى الحبشة وقامت مفاوضات ورسل وهدايا أرسلت من قبل أهل مكة لتسليم هؤلاء المهاجرين، ولكن النجاشي رفض رفضا باتا، فأرادوا أن يوقعوا بين النجاشي وبين هؤلاء المهاجرين، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، وكان من ضمن الذين ذهبوا عمرو بن العاص وغيره، قالوا له للنجاشي وهو مسيحي، قالوا له انه يقول على مريم وابنها قولا عظيما. سأله النجاشي، سأل جعفر والمسلمين ماذا تقولون عن مريم وابنها المسيح؟ فتلا جعفر صدر سورة مريم، فمال النجاشي على الارض ثم اخذ قشة من حصير ورفعها في وجه الناس وقال لهم ما عدا المسيح عما قال هؤلاء ولا بمقدار هذه القشة، يعني كل ما جاء في هذه الآيات هو الحق الذي لا شك فيه عن مريم وعن ابنها المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم مات النجاشي بعد أن أسلم، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي فخرج إلى الصحراء ودعا الناس إلى صلاة الغائب على النجاشي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وصلى معه المسلمون، وتكلم المنافقون وقال كيف يصلي على رجل من غير دينه؟ وهنا نزل قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وبعض المفسرين يقولون إنها نزلت في شأن ناس آخرين أيضا دخلوا في الإسلام من اليهود ومن النصارى، فهذه الآية تشير إلى هؤلاء الذين يدخلون الإسلام من علماء أهل الكتاب من القساوسة والرهبان الذين دخلوا الإسلام قديما والذين ما زالوا يدخلون الإسلام حتى اليوم، بل في كل يوم يدخل من هؤلاء القساوسة والرهبان في دين الله جماعات كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهنا تصفهم الآية بعدة صفات. الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، والإيمان المقصود هنا هو الإيمان الحقيقي الصادق، ليس الإيمان الزائر المليء بالشرك والقول على الله بغير علم أو بأن له والدة أو بأن له ولد أو مثل هذه الأمور، فهو إيمان صادق بعيد عن كل هذا، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الصفة الثانية: وما أنزل إليكم. ما أنزل إليكم وهو القرآن الكريم الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة: وما أنزل إليهم. ما أنزل إليهم التوراة والإنجيل والزبور. لكن لنا هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال أولا: وما أنزل إليكم وهو القرآن، ثم قال ثانيا: وما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل، مع أن القرآن نزل بعد التوراة والإنجيل، فكان من المقرر أن يقول: وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم، ولكن الله قدم القرآن لأنه الكتاب المقدم، لأنه الكتاب المهيمن، لأنه الكتاب المسيطر، لأنه الكتاب الحكم. فما جاء في القرآن فهو حق، وما لم يجئ في القرآن فهو باطل، وإن كان في الكتب الموجودة في أيدي الناس والتي يلتبونها إلى السماء. الملاحظة الثانية في قوله تعالى: وما أنزل إليهم، كيف يؤمنون بما أنزل إليهم، مع أن القرآن أكد أن في هذه الكتب تحريف حدث بفعل فاعل أو بحكم الترجمات المختلفة لهذه الكتب، فكيف يؤمنون بها وكيف يمدحهم الله سبحانه على الإيمان بهذا الكتب؟ إن الله سبحانه وتعالى يشير إلى الإيمان بهذه الكتب، وهذا هو الإيمان الذي طولتنا به. فنحن مطالبون بأن نؤمن بكتب الله بما أنزل الله من كتاب. نؤمن بالتوراة، نؤمن بالزبور، نؤمن بالإنجيل، لكن هل التوراة والزبور والإنجيل الذي نؤمن به هو الذي يتبع فيما سمي الكتاب المقدس؟ لا، نحن لا نؤمن بهذا الكتاب المقدس، إنما نؤمن بالتوراة الأصل التي نزلت على موسى، والتي لا نؤمن أنها وصلت إلينا، ونؤمن بالزبور الذي نزل على داود، أين هو الزبور؟ لا ندري، ونؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، أين هو الإنجيل؟ لا ندري. نؤمن بهذه الكليات، أن الله أنزل على موسى التوراة، وأنزل على داود الزبور، وأنزل على عيسى الإنجيل، ثم نتوقف في شأن هذه الكتب الموجودة الآن، فلا نقول فيها برأي. بمعنى أن واحدا لو قرأ صفحة من هذه الكتب ثم قال: هل هذا الكلام نزل من عند الله؟ فنحن لا نرد عليه. إذا وجدنا هذا الكلام معارض صراحة للقرآن الكريم فإننا ننفي أن يكون هذا من عند الله. أما إذا وجدناه كلاما عاديا فإننا نتوقف، لا نصدق ولا نكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكتب أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأننا ربما صدقنا بباطل أو كذبنا بحق. هذا هو موقفنا من هذه الكتب: وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذه الصفة الرابعة. لا يكفي للإنسان أن يؤمن بالله ولما أنزل، إنما لا بد أن يخشع، والخشوع ليس عملا تمثيليا بمعنى أن يمثل الإنسان في مشيته أو في مجلسه أنه خاشع فيملأ حياته بالأحزان بحجة أن هذا خشوع، أو يسير في الشارع مطعطع الرأس بحجة أن هذا خشوع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا على هذه الشاكلة يسير في الطريق مطعطع الرأس سأله ما هذا؟ أنبأه أن هذا خشوع، أخذ عمر يضرب رأسه بالدرة ويقول له: ارفع رأسك، العزة لنا والذلة للكافرين. ليس الخشوع إذا مظاهر، وليس الخشوع مظاهرات، إنما الخشوع أساسا منبعه من القلب ثم مظهره العمل. ان يكون قلبك خاشعا، ثم ان يكون عملك امارة على انك خاشع، فلا تعمل الا ما يرضي الله، ولا يراك الله الا حيث امرك، ولا يراك ابدا حيث نهاك، فانت تبتعد عن الاماكن التي نهاك الله عنها، وتتواجد دائما في الاماكن والاعمال التي امرك الله بها. اقول قولي هذا واستغفر. ثم يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين دخلوا الاسلام عن تجربه وعن فهم وعن علم وعن دراسه وعن مقارنه، يصفهم الله بانهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. ونعلم بعض هؤلاء الناس، او نعرف بعض هؤلاء الناس الذين دخلوا الاسلام وباعوا كل شيء، باعوا المنصب، باعوا الجاه، باعوا المال، باعوا الاهل، باعوا الاولاد، باعوا الزوجه، باعوا كل غالب في سبيل ان يسلموا، في سبيل ان يعلموا كلمه الحق، في سبيل ان يعتنقوا هذا الدين الكريم الطاهر. لم يبيعوا دين الله باهل الاثمان، لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. اولئك لهم اجرهم عند ربهم ليس عند الناس. هؤلاء الذين هاجروا بحياتهم لربهم لهم اجرهم عند ربهم، ان الله سريع الحساب. هذا الدرس الا يمكن ان يستفيد منه المسلمون؟ الا يمكن ان يستفيد منه علماء المسلمين؟ الا يمكن لعلماء المسلمين ان يتذكروا ان هناك من علماء اهل الكتاب من تركوا دينهم وهاجروا الى الله، كانت مناصبهم رفيعه، كانت الاموال تجب اليهم من كل مكان، النذور والصدقات في كل الوانها كانت في ايديهم، والمناصب العظيمه والعربات الفارهه والمخصصات التي لا يصدقها عقل، كل هذا كان في ايديهم، والارتباطات الاجتماعيه بكل صورها وبكل حتمياتها وقسوتها، تركوا كل هذا، باعوا كل هذا وهاجروا الى الله. هل يتذكر علماؤنا هذا؟ هل يهاجر علماؤنا الى الله؟ لا يذلهم منصب، لا يذلهم كرسي، لا يذلهم جاه، لا تذلهم اموال، لا تذلهم ارتباطات مهما كان نوعها، يهجرون كل وفي سبيل الله ومن اجل الله، ثم يهاجر كل واحد الى ربه ويقول له وعجلت اليك ربي لترضى. هل يفعل علماؤنا مثل ما فعل علماء اهل الكتاب او بعض علماء اهل الكتاب؟ ويتذكر علماؤنا انهم ان ارتباطات اهل الكتاب اشد من ارتباطاتهم، فانه يشيع في اوصاف اهل الكتاب ان تنمير الدين مثل العرض، او ان الدين كالعرض، وانهم يرفضون تغيير الدين، لانه بمجرد ان يغير دينه فكانما سمح لانسان ان يعتدي على عرضه، برغم ان هذا كله في اذهانهم، توارثوه جيلا عن جيل، رضعوه من اجداء الامهات. برغم هذا كله نجد فيهم رجالا، نجد فيهم ابطالا يجهرون بكلمه الحق متى عرفوها ومتى وقفوا عليها. ارتباطاتهم كما قلت لكم قوية ومتشابكة ومجلة، ولكنهم ينتصرون على كل هذه الارتباطات. انها ظروف لا يعيش فيها علماؤنا. في ان يعرف علماؤنا انهم يتعاملون مع ناس عملتهم القرآن، اجمعوا جميعا على احترام القرآن، واجمعوا جميعا على احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب من علمائنا فقط ان يخرجوا عما ألفوه من علم لا يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، ان يخرجوا على الاقوال والمذاهب والطرق والفرق، ثم يعلم كلمة الله صريحة. انهم لو فعلوا هذا كانوا رجالا، والله سبحانه وتعالى يكتب لهم الجنة، وكان لهم اجرهم عند ربهم لا عند الناس. لكن وللأسف يتذكر علماؤنا انهم ارتباطات اهل الكتاب اشد من ارتباطاتهم، فإنه يشيع في أوصاف أهل الكتاب أن تهمير الدين مثل العرض أو أن الدين كالعرض، وأنهم يرفضون تهمير الدين لأنه بمجرد أن يغير دينه فكأنما سمح لإنسان أن يعتدي على عرضه، ورغم أن هذا كله في أذهانهم توارثوه جيلا عن جيل، رجعوه من أجزاء الأمهات. برغم هذا كله نجد فيهم رجالا، نجد فيهم أبطالا يجهرون بكلمة الحق متى عرفوها ومتى وقفوا عليها. ارتباطاتهم كما قلت لكم قوية ومتشابكة ومجلة، ولكنهم ينتصرون على كل هذه الارتباطات. إنها ظروف لا يعيش فيها علماؤنا. يكفي أن يعرف علماؤنا أنهم يتعاملون مع ناس عملتهم القرآن، أجمعوا جميعا على احترام القرآن، وأجمعوا جميعا على احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب من علمائنا فقط أن يخرجوا عما ألفوه من علم لا يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، أن يخرجوا على الأقوال والمذاهب والطرق والفرق، ثم يعين كلمة الله صريحة. إنهم لو فعلوا هذا كانوا رجالا، والله سبحانه وتعالى يكتب لهم الجنة، وكان لهم أجرهم عند ربهم لا عند الناس. لكن وللأسف إن كثيرا منهم ينتظرون الأجر من الناس، ينتظرون الوجاهة عند الناس، ينتظرون حسن الذكر عند الناس. إلا من ينتظر أجره من الناس إلا من ينتظر ثوابه من الناس، الله سبحانه يخليه ويتركه للناس. أما من يريد الثواب من الله وحده فإنه لا يقصد بكلامه ولا بعمله إلا الله وحده. فلو أن علماءنا تذكروا هذا لما كان في بلادنا هؤلاء الضالون، ولما كان في بلادنا هؤلاء المنحرفون. إن كل ضال في بلادنا وزره على هؤلاء العلماء، كما قال الشاعر في ذمة العلماء هذا كله إن كان فيما بيننا علماء. وإن من أهل الكتاب ومن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم لا عند الناس. إن الله سريع الحساب. وتختم السورة بهذه الآية الجامعة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونلتقي مع هذه الآية ومع الحديث الصحفي الذي نشرته الأرام يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة إن شاء الله. أعرف أن هناك بعض الناس أو بعض الناس يتخذون من الدين مغنما وتجارة، وأساليب هؤلاء الناس كثيرة ومتباينة. أقدم إليكم صورة واحد من هؤلاء الناس. هذا الرجل عرفناه في أيامنا الأولى، أيام أن كنا طلبة صغار في الابتدائي والثانوي. كان هو كاتبا كبيرا يشار إليه بالبنان، ولكي يشار إليه بالبنان لا بد أن يخالف ليعرف، ولذلك صدر مجموعة من الكتب سماها بأسماء مخالفة أيضا لتعرف. كان أول هذه الكتب الكتاب المعروف من هنا نبدأ. صدر هذا الكتاب ليهدم الخلافة الإسلامية، وليقول إن الإسلام شيء والحكم شيء آخر. ولم يكن هذا أول كتاب صدر في هذا الموضوع، فقد صدر قبله كتاب الإسلام وأصول الحكم. اتهم الرسول بأنه خان لسانه، وأن الله أرسله رسولا نبيا فأخطأ هو وحول نفسه إلى رسول ملك وطلب الحكم وأخذ يحكم الناس والله لم يرسله لهذا. وأن الخليفة أبا بكر أخطأ خطأ جسيما حينما سمى نفسه خليفة رسول الله، وأخذ يناقش موضوع خليفة رسول الله وخليفته في ماذا إلى آخر ما جاء في كتاب الإسلام وأصول الفقه. وقد كان مؤلف هذا الكتاب من حملة العالمية، فحوكم وسحبت عالميته وصدر الكتاب، ثم أريد نشر الكتاب في مجلة الطليعة مثال حال الشيوعيين في بلدنا في هذا الوقت. تصدر الطليعة ملفا كاملا لقضية الإسلام وأصول الفقه، وتخرج على الناس الكتاب مرة ثانية بعد أن صدر منذ زمن بعيد. ثم يجيء هذا الكاتب فيخرج كتابه من هنا نبدأ، وكتابه من هنا نبدأ يسير أيضا على وتيرة سابقه الإسلام وأصول الفقه. ثم يصدر مجموعة من الكتب وتصدق له الماركسية والشيوعية بأحزابها السرية والعلنية في ذلك الوقت، يخرج لكي لا تحرسوا في البحر مواطنون لرعايا لله والحرية إلى آخر هذه الكتب التي قرأناها وهي ونحن أصلا. ثم يسوج عمله هذا كله بمقاله المعروف تبت حيا وميتا يا ستالين. حينما يموت ستالين يخرج على الناس بمقال صحفي يقول فيه عنوانه تبت حيا وميتا يا ستالين، ويرد عليه احد الكتاب بمقال بعنوان عرفناك يا رفيق. وكلمة تبت حيا وميتا لم تقل في تاريخ الإسلامية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها أبو بكر الصديق حينما قبله القبلة الأخيرة وقال له تبت حيا وميتا يا رسول الله. ولكن سيادة الكاتب الفاضل أقر أن يخلع هذه العبارة على رسوله ستالين فقال له تبت حيا وميتا يا ستالين. ثم قيل ان هذا الكاتب اسلم ودخل في الاسلام واخذ يؤلف مجموعة اخرى من الكتب الجديدة، فجاء ابو بكر بين يدي عمر رجال حول الرسول مع اهل النبي او مع بيت النبي في كربلاء الى اخر هذه الكتب الجديدة التي اصدرها. كيف يتوب الانسان ايها الناس؟ إنسان ألف مجموعة من الكتب ثم يريد أن يتوب عما جاء في هذه الكتب، فما هو أسلوب التوبة؟ أنا خرجت على الناس كتابا، هذا الكتاب مليء بالضلال والبهتان، ثم أردت أن أتوب، هل يمكن لي أن أعيد طبع هذه الكتب مرة أخرى وأدعي أنني تائب؟ أنا مثلا خطبت خطبة في هذا المنبر وتبين لي ان هذا الكلام خطأ، المفروض علي لكي اتخلص من هذا الخطأ الذي وقعت فيه ان اعود وابين للناس انني اخطأت في كذا وكذا واصحح هذا الخطأ، ان لم افعل فلن يقبل الله لي توبة. كذلك اذا ألفت كتابا ثم ظهر لي ان هذا الكتاب كان خطأ فلا بد ان اصحح هذا الخطأ توبة الى الله، ومن تصحيح الخطأ ان اصدر كتابا اخر اصحح فيه الخطأ، هذه واحدة. ثانيا ان ابرأ من هذه الكتب والا اعيد نشرها مرة اخرى. لكن الرجل الذي تاب واسلم ما زال يعيد طبع هذه الكتب، نتركه وشأنه، فلا يهمنا ان يخرج كتبا او لا يخرج، فليس هذا هو مصدر الخطر على المسلمين فقط، فمصادر الخطر على المسلمين من كتاب ومؤلفين وملحنين وفنانين كثيرة لا تحصى. فلا نقف عند واحد من الناس ونقول ان هذا مصدر الشر ومنبع الخطر، لان المصادر تكررت وتعددت واصبحت شتى. لكن يؤسفني جدا ان يجيء هذا الانسان الذي كتب في يوم من الايام باسم العلمانية شفت حيا وميتا يا سليم يجيء الان ليكتب عن الولاية والكرامة والصوفية ويقول كلاما عجيبا متناقضا. نركز على بعض النقاط التي جاءت في كلامه. اول شيء يقوله ينبغي الا يدعون التحمس لحرب الخرافة ان نكفر بالغيب. ده اول كلام ما يصحش رجوعاً لجريدة الاهرام، لان جريدة الاهرام بتتبنى حملة لتطهير هذه البلد من الخرافات، وان كانت حملة ضيقة وضيقة جدا ومحدودة الجهود، لكننا او ذهب رفض من هنا من المسجد ليؤيد هؤلاء الناس وليدعوهم الى مزيد من الكلام، واعطيناهم مزيدا من التفاصيل التي نريد ان يركزوا عليها. يقول لهم ان كنتوا عاملين حملة ضد الخرافة لا يدفعكم كراهيتكم للخرافة الى انكم تدوسوا الحقيقة او تتجاهلوا الحقيقة. فما هي الحقيقة عندك؟ الحقائق حددها كالآتي. الحقيقة الاولى الا نكفر بالغيب، هناك غيب ينبغي ان نؤمن به. ثم استدل بقوله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ وما الفرق بين كلمة الذين يؤمنون بالغيب وكلمة الذين يتاجرون في الغيب وكلمة الذين يدعون علم الغيب؟ إننا نؤمن بالغيب، هذه حقيقة. والفرق بين الإنسان والبهيم هو أن الإنسان يؤمن بالغيب والبهائم لا تؤمن بالغيب. نؤمن بالغيب لكن لا نتاجر في الغيب كما يفعل الصوفية. فالصوفية كما نعلم جميعا تجار غيب، منامتهم، رؤاهم، أحلامهم، دروستهم كلها تجارة في الغيب. ثم لا ندعي علم الغيب، لأن الله يقول لنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فنحن لا ندعي علم الغيب ونرفض أي إنسان يدعي علم الغيب. لكن الصوفية جعلوا علم الغيب لعب عيال. إبراهيم الدسوقي عنده القدرة انه يقرا اللوح المحفوظ وهو ابن 6 سنين، قرا اللوح المحفوظ. طبعا هو محفوظ علينا بس، اما على الصوفية فليس محفوظ، فهو محفوظ على غير الصوفية. بالنسبة للصوفية فهو غير محفوظ. بيقراهم عيال اللي سنه 6 سنين بيقرا اللوح المحفوظ. اللي بيتولد بيتوضى على طول يصلي. سيد البلد لما اتولد او يتوضى بسرعة يصلي خلاص. ولد من هنا صلى من هنا، لانه بيقدر يقعد برضه السيد البدوي يقعد سنه من غير وضوء، بوضوء واحد سنه كامله بوضوء واحد. هذا الكلام يدخل ادمغه المجانين ويصدقه المجانين. هم يعلمون الغيب، نحن نحارب علم الغيب، نحارب الاتجار في الغيب، لكن نؤمن بالغيب. كيف نؤمن بالغيب؟ وهذا الكلام كله يعرفه سياده الكاتب الفاضل، لكنه يتجاهله لحاجة في نفسه. برضو خالف تعرف امبارح طبت حية وميتة يا سليم، والنهاردة طبت حية وميتة يا صوفية. الإيمان بالغيب هو غيب لا يعلمه إلا الله. فالإيمان بالغيب محددا بما جاء في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نزيد في ذلك شيئا. صفحات، منامات، اوهام، رؤى لا يمكن ان نعتبرها غيبا، انما الغيب ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. النقطة الثانية ان سياسه قال والصوفية هي حقيقة الدين وجوهره وهي قمة الدين. هذا الكلام لا يمكن ان يقوله اي صوفي متبجح. ما يقدرش الصوفي يقول ان الصوفيه قمه الاسلام. الصوفيه انفسهم لا يقدرون على هذا الكلام، واذا وصلوا الى هذا الدرج من الوقاحه فانهم لا يناقشون. ثم يقول الكاتب الفاضل يقول ان الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قمه تصوفه. طيب سمي الشيخ فلان صوفي او سمي الشيخ علان صوفي، انما خليك مؤدب.
يجي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول انه صوفي، وهو صلى الله عليه وسلم ما نطق بها حياته، والله ما نطقها ابدا، ما قال كلمة صوفي ابدا في حياته كلها، وما جاءت في الكتاب الذي انزل عليه، وهذه احاديثه بين ايدينا اتحداهم ان يدلونا على هذا الله في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، او يدلون ان واحدا من الصحابة نطق بهذا اللفظ. فاذا لم يكن هذا فكيف يقولون ان هذا قمة الدين؟ طيب قمة الدين تطوره يعني ايه؟ الاول في اسلام ارقى من الاسلام الايمان، ارقى من الاسلام الاحسان، اذا دي مرتبة عليا اللي هي مرتبة الاحسان او ما فوقها. طيب تصور كده لما تيجي مجموعة من الناس يطلقون على انفسهم الصوفية بمعنى الجماعة الذي وصلت الى القمة، يبقوا ده قليل ادب ولا لا؟ اذا كان ربنا يقول في القرآن لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، يعني ما تقولش انا تقي. فتصور لما جيت جماعة كده اقول هؤلاء هم الاتقياء، لكن الصوفية اعلى من التقوى كمان، جبت انا مجموعة وسميتهم الاتقياء، يبقى قلة ادب ولا لا؟ يسمي انفسه الاتقياء، ارجع اقول انا تقي؟ طب انا يجي لي واحد يقول لي انا صوفي يبقى بيقصد ايه؟ لما يجي انسان يقول لي انا صوفي يبقى بيقصد انا في قمة الدين، اقول له كذاب. والغريبة ان السيد الكاتب الفاضل في اخر كلامه بيقول لا تعاجبوا الصوفية لانهم هم الذين يقولون رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. هم اللي قالوا الكلام ده؟ ثم انت ما يصنفوا في اللي بقى؟ وهل هناك عز او عجب واستكبار اكثر من انك تسمي نفسك في قمة الدين والناس كلهم غوغاء وعامة وسوقة ودهماء لا يفهمون من الدين شيئا؟ هذه ايضا نقطة، انه دي قال ان الصوفية قمة الدين، وانها الرسول وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي كان في قمة تصوفه، وكذبوا على الله وكذبوا على رسوله، وليس هذه اول مرة يكذبون. سمعت من المقال انه بتكليف خاص، وان خالدا او خالد محمد خالد لم يكتب هذا الكلام من عند نفسه. ليه؟ لانه في وسط الكلام وجدناه يدافع عن قضية معينة افهمها انا. هذه القضية المعينة التي وجدته بس انفه فيها هي قضية سيدي احمد الدرزير. وقضية سيدي احمد الدرزير واضح. فقد كتب الشيخ السابق مقالا لجريدة الاهرام او اجرت معه تحقيقا صحفيا. جاء في خلال هذا التحقيق الصحفي بقدرة قادر او بذكاء محرر، لان الشيخ السابق رجل مسلم متدين صالح وفاضل لكن ليس جريئا. الصحيفة جرت رجله ودخلته في ورطة الراجل مش فاضلها. الورطة انها دخلته مع شخصية عظيمة جدا في ورطة. ايه هي الورطة؟ سألوه سؤال محدد. السؤال هو رأيك ايه في كتاب صدر اسمه سيدي احمد الدرزير؟ بيقول فيه مؤلفه والناس يذهبون الى سيدي احمد ويقولون له يا سيدي احمد اركب الحمار واقض العبارة، فيركب الحمار ويقض العبارة وهذا مجرب في حياته وبعد مماته. الكلام ده صحيح موجود في كتاب اسمه ابو البركات سيدي احمد الدرزير ومؤلفه رجل معروف. لما سئل السيد سابق هذا الكلام قال هذا كلام فارغ، هذا شرك، هذا كفر. الشخصية اياها لا تستطيع ان تنطق، ما يقدرش يقول انا قلت هذا الكلام، يعني تبقى مصيبة. كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام؟ وهل يقول هذا الكلام مسلم؟ مستحيل. اذا سج لخالد محمد خالد ليقول هذا الكلام على لسان نفسه، فاخذ يدافع عن هذه العبارة ويقول هذه من المأثورات الشعبية وليس فيها شيء وليس فيها مش عارف ايه. كيف ليس فيها شيء؟ يذهبون اليه في ضريحه او في حياته وبعد مماته ويقولون له يا سيدي احمد اركب الحمارة واقض العبارة، ويركب الحمارة ويقض العبارة وهذا مجرد في حياته وبعد مماته ويستدلون بقوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. ويجي الكاتب الفاضل يقول ما هو ربنا بيقول لهم ما يشاءون عند ربهم. يا جاهل يا جاهل افهم الآية لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني يعني الحسين ابن علي لو ما يشاء عند ربه طب ليه ما انتصرش على يزيد؟ ما كانش عاوز ينتصر؟ كان عاوز ينهزم؟ طب انقتل ليه؟ منعوا عنه الميه ليه؟ حسين مش ولي؟ حسين مستشفى باب الجنه؟ طب ليه قتلوه؟ ليه منعوا الميه عنه؟ يطرح اولاده في حجره وبقى ياخد الدم ويقول اللهم لا تضيع هذا الدم. طيب مدام لهم ما يشاءون عند ربهم بهذا المعنى، هذه الآية بتتكرر في القرآن 5 مرات تقريبا، لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم في الجنة، لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة، أما في الدنيا فهم في ابتلاء ومحن، ويبتلى الناس على أقدارهم، كلما على مركزك في الدين فالله يبتليك ويمتحنك. بعد كده سياسته ابتدى يتكلم عن كرامات وخلق الحكاية ويقول لك ان الصحابة ما كانوا بيعملوا كرامات فازاي تنكروها على الاولياء، وفرق بين حاجة عجيبة الصحابة والاولياء. هذا التفريق اضحكني، ان يفرق سيادة الكاتب الذي الف تحت قدميه ما لا يقل عن 20 كتابا ما زال لا يعرف الفرق بين الصحابة والاولياء، كأن الاولياء نمط عجيب والصحابة نمط اخر، بينما الصحابة هم اولياء الله وهم قمة الاولياء وهم سادة الاولياء. ولو سئلت عن سيد اولياء هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقول من؟ ابو بكر. هذا لا يجل احد، هذا هو له دور سيد البدوي، يعني نخلص النبي وسيد الاولياء ونلغي ابو بكر. سيد اولياء هذه الامة بعد نبيها هو ابو بكر الصديق، يليه عمر بن الخطاب، يليه عثمان بن عفان، يليه علي بن ابي طالب، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم اهل بدر، ثم اهل بيعة الرضوان، ثم عكاشة بن محصن، الى اخر هذه الاسماء الكريمة التي عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي زكاها الله فيها. عدد بعض الكرامات وبعدين قال ليه بقى بنتبع الكرامات الصوفية والكرامات اللي بتتقال على لسانهم؟ بقى يا اخي ايش التطور العجيب ده؟ والله فرحتني. من كبت حيا وميتا يا ستانيه. ومن هنا يبدا تروح بسرعه تقول ان النعش اللي بيصير صحيح، وان الشيخ وحيد اللي بيرتكب الجنس مع الحمير في باب النوع حق، وان الرجل الكرامات الجنسيه البشعه اللي انزل لساني ان انا اقولها واللي قالوها الصوفيه في كتبهم، وان لما يجي محي الدين العربي يقول والذي يمارس الجنس مع زوجته او ومع المحرمات ايضا فانما يمارسه مع الله، لما يجي يسال هذا الكلام تقول لي ان ده حق؟ وبعدين تنسى على مين اللي يحارب هذا الباطل وتنزل الحقيقه؟ هذا باطل وهذا وهم، وسنظل نكافح هذا الباطل وهذا الوهم من اجل ربنا ومن اجل دينه. ننصر ربنا وننصر دينه وننصر كتابه وننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نجامل احدا، لاننا كما قلت لكم لا نرجو ثوابنا من احد، ثوابنا عند الله، سنظل هكذا فقراء وعائلة. لكن كلمة الحق تقال وسندخر اجرنا كله عند الله، لن نقبل مناصب الدنيا ولا نريدها، منصبنا الذي ننتظره عند الله، سنقطع الامال في اهل الدنيا، واملنا كله في وجه الله، والله عنده حسن الثواب. ثم يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا، اصبروا على عقيدتكم، اصبروا على يقينكم، اصبروا على دينكم، اصبروا على الحق الذي امنتم به. وهنا نقطة مهمة، وصابروا، كلمة صابروا كلمة بتهزنا هز، اصبروا شيء وصابروا شيء اخر. اصبر انت شخصيا على يقينك وعقيدتك والابتلاء الذي يحل بك. صابروا يعني ادخلوا في مسابقة مع الكافرين. الكافرون صابرون على كفرهم، صابرون جدا ويتواصون بالصبر،
يقول بعضهم لبعض اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم. هم يتواصون بالصبر وهم صابرون صابرون على كفرهم، يضحون في هذا في سبيل ذلك الكفر. فلا بد أن يصبر المؤمنون وأن يكون صبرهم أقوى وأعظم وأعز وأمثل وأكثر استمرارا. صبر المؤمنين وصبر الموحدين. صابروا يعني اصدقوا الكافرين في الصبر، اصبروا على إيمانكم أكثر من صبرهم على كفرهم. ثم يقول ورابطوا. ورابطوا هذه وضعها الله في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رابطوا يعني سابقوهم أيضا في المرابطة. إن ربطوا خيلا فاربطوا خيلا أكثر. والآن هم مرابطون لا بالخيل فقط ولكن بالدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ والغواصات ومثل هذا. إذا لابد أن يكون عندكم مثلهم وأكثر. هذا يدعونا إلى شيء، إلى أن يتفوق المسلمون في دراسات المادة ودراسات الكون، وأن لا يسبقهم الكافرون في هذا المضمار، وإنما يكونون سباقين في مجالات العلوم الطبيعية والرياضية وعلوم المادة وعلوم الكون. عليهم أن يسبقوا فيها، لأن القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب على المسلمين أن يعدوا للكافرين ما استطاعوا من قوة وأن يتفوقوا عنهم في هذه القوة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآية تجيء في ختام سورة آل عمران. وكما قلت لكم إن السورة انقسمت إلى قسمين، القسم الأول من بدء السورة إلى الآية 120، والقسم الثاني من الآية 120 إلى الآية 180، والقسم الثالث تعليقات ثم تختم بها. هو الكلام في مناقشة وفد نصارى نجران الذي جاء ليناقش الرسول في حقيقة المسيح. الجزء الثاني كان في وقائع غزوة أحد. إذا هما معركتان، معركة كلامية في الأول ومعركة قتالية في أحد. معركة كلامية مع وفد نصارى نجران ومعركة قتالية مع الكفار في أحد. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بهذا كله في الصبر والمصابرة والمرابطة، سواء كانت معاركنا كلامية او معارك قتالية، معارك في سبيل التبليغ او معارك في سبيل الدعوة وتوسيع مدى هذا الدين. ويختم الله السورة في الآية 200 بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.